هو أخونا الشيخ أبو مصعب موجود ولا لم يأتي؟ ها؟ لم يأتي. طيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الخامس من شهر رجب للعام 36 بعد 104.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 56، تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة 56 من مسائل أهل الجاهلية، والتي خالفوا بها الشريعة الإسلامية والعقيدة التي جاء بها الرسل جميعا، وجاء بها آخرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يجعلون التوحيد شركا ويجعلون الشرك توحيدا ويسمون الأشياء بغير أسمائها. هذه سمة بارزة من سمات أهل الجاهلية، وهي ممكن أن تندرج من تحت هذا الأصل العام، لأن أهل الجاهلية أهل الكفر يسمون الأسماء بغير أسمائها، يلبسون الحق بالباطل، يجعلون الباطل حقا والحق باطلا. فلذلك أنكر رب العزة سبحانه هذا عليهم كما في هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالنصارى ادعوا ذلك على عيسى المسيح عليه السلام، أنه دعا الناس إلى عبادته، أو ادعى أنه إله، قالوا إن المسيح قال عن نفسه أنه إله أو أنه هو ابن الإله، فجعلوا المسيح عليه السلام داعية شرك، وهو رسوله هدى وتوحيد. وقد برأه رب العزة من هذه الفرية كما في سورة المائدة، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. فالنصارى افتروا على عيسى عليه السلام وعلى مريم كذلك الافتراءات العظيمة، فجعلوا مريم، طهرها الله من رجس النصارى، زانية، واتهموا في ذلك يوسف. اليهود هم الذين جعلوا مريم زانية، وأما النصارى جعلوا مريم صاحبة أي زوجة لله عز وجل. كل هذا من الافتراء، فجعلوا التوحيد شركا والشرك توحيدا، وأثبتوا لله ما لم يثبته لنفسه من البنوة ومن اتخاذ الصاحبة زوجة، واعتبروا أن هذا مما يعظم به الله، فجعلوا يعني النقص تعظيما، يعني جعل وصف الله عز وجل بالنقص، لأن اتخاذ الولد واتخاذ الزوجة هذا نقص، جعلوه تعظيما للرب. فلذلك أنكر سبحانه هذا عليهم، وكانت الشريعة الخاتمة القرآن فيها البيان والرد على كل شبه أهل الضلال من أصحاب الملل المنحرفة التي انحرفت عن التوحيد. فالقرآن جاء لإبطال شرائع أهل الكفر والرد على شبهاتهم، وفي هذا أيضا رد على هؤلاء الأدعياء الذين يدعون أنهم من أهل السنة، الذين يقولون نحن لا نريد الردود، وإن الردود تفرق الأمة، نقول إن القرآن قد جاء فيه الرد على طوائف الضلال من كل جهة، من طوائف أهل الكفر ومن المنافقين ومن يعني أصحاب الأهواء. فكيف تريدون إبطال القرآن؟ هل تريدون إبطال القرآن؟ الذين يريدون إبطال الردود شعروا أم لم يشعروا يبطلون المنهج الذي جاء في القرآن في كتاب الله، لأن القرآن وهو كلام الله عز وجل غير مخلوق إنما جاء فيه الرد على كثير من طوائف الضلال، بل جاء فيه الرد على كل طوائف أهل الكفر على شتى مللهم. نعم. فالرسل، الرسل جميعا إنما جاءوا بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، هذا القاسم المشترك بين دعوة الرسل جميعا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، أصل دعوتهم واحدة، أصل دعوتهم واحد، دعوتهم واحدة التوحيد، أن يفرد العباد الرب سبحانه بالعبادة وأن لا يشرك به شيئا، هذا أصل دعوتهم، إنما اختلفت شرائعهم فقط في تفاصيل العبادات. ثم جاءت الشريعة الخاتمة القرآن ناسخة لكل الشرائع السابقة ومهيمن عليها. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المسألتان السابعة والثامنة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب.
نعم. هذه سمة بارزة أيضا من سمات أهل الجاهلية، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، واليهود قد اختصوا بذلك، اليهود اختصوا بهذا التحريف، فهم أرباب التحريف، اليهود أرباب التحريف اللفظي والمعنوي، وجرى مجراهم الروافض، فأرباب التحريف والضلال، تحريف كلام الله، هم اليهود، وتبعهم على ذلك الروافض الشيعة. نعم. فاليهود كما هو معلوم حرفوا التوراة، بل بدأوا التحريف في حياة موسى كليم الله عليه السلام، وهذا من شدة عنت وتعنت بني إسرائيل، فلما نجاهم الله من فرعون وأغرق فرعون وجنوده في اليم ونجى موسى ومن معه من بني إسرائيل، لما جعل الله عز وجل هذه الآية لموسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم، وجعل الله عز وجل طريقا لموسى ولبني إسرائيل أن يمروا فيه خلال هذا البحر الخضم حتى نجوا، ثم أطبق الله عز وجل البحر على فرعون ومن معه، فكانت آية عظيمة لبني إسرائيل، ورغم هذا لما نجوا وتركهم موسى لميقات ربه، أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، كما بين هذا رب العزة في سورة طه. يعني لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وما أردتم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم أي من زينة فرعون وقومه فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فعبدوا العجلة واتخذوا إله وحرفوا التوحيد وحرفوا معنى الإله أو حرفوا الإله في زمن موسى رغم أنهم رأوا آية من أعظم الآيات ولذلك قصت قلوبهم وطبع الله عليها بكفرهم فاليهود أرباب التحريف وأرباب التضليل إلى وقتنا هذا هم رؤوس التحريف والتضليل على مستوى العالم ويتبعهم على ذلك الروافض الشيعة فهم الروافض كما قال العلماء حمير اليهود الرافضة حمير اليهود يركبونهم اتخذوهم حميرا فهم أرباب التحريف والتضليل إلى أن تقوم الساعة اليهود والرافضة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى المسألة 59 تلقيب أهل الهدى والصواب بالصابئة والحشوية.
نعم. نعم هذه أيضا سمة بارزة من سمات أهل الجاهلية أنهم يلقبون أهل الحق بما ليس فيهم تنفيرا للناس عن دعوة الحق نعم كما قال الشيخ الفوزان من مناهج أهل الجاهلية احتقارهم لأهل الهدى وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة يقولون صابئة والصابئ والخارج عن الدين فيسمون أهل الحق بالصابئة أي الخارجين عن الحق لأن الحق في عرفهم ما كانوا عليه من الكفر والضلال فمن اتبع الرسول فهو صابئ أي خارج عن الحق الذي هم يدعونه أي خارج عن عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم وما وجدوا عليه آباءهم وأيضا يسمونهم بالحشوية والحشو هو الشيء الذي لا فائدة فيه وهذه التسمية بالحشوية إنما هي أحدثت في الإسلام فأما أهل الجاهلية الأولى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسمون كل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أو يعني صار مسلما يسمونه صابئا أي خارج عن الحق الذي هم عليه وهم لا وليس حقا لكن في عرفهم حق ثم لما جاء أهل الضلال من الذين اتبعوا سنن أهل الجاهلية في الإسلام من فرق الضلال وعلى رأسهم الجهمية ثم المعتزلة فلما أرادوا أن ينفروا الناس عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقة الصحابة والسلف الصالح، سموهم بالحشوية، أي أن هؤلاء من أئمة الهدى، من أئمة السلف، يأخذون بالحشو أي بالشيء الذي لا فائدة فيه، يعني يقول أنتم تأخذون الأشياء التي لا فائدة فيها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. أما هم فهم أهل الفهم، فعندهم هم الذين فهموا حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أجهل الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال أهل البدع إلى وقتنا هذا، فهو النظر في حال حزب الإخوان المسلمين يجدوه على هذا بل أضل، فهم تركوا الإسلام عقيدة وشريعة واتهموا أهل الحق المتمسكون بالإسلام عقيدة وشريعة أنهم أهل قشور، يعني يسمون تمسك أهل الحق بالإسلام قشورا، يعني يسمون هذه الشرائع الربانية والسنن النبوية قشورا، عندهم كل هذه الشرائع قشور، بل التوحيد عندهم من أي من الأمور التي لا ينبغي أن نختلف حولها. فيقولون إذا دعا العلماء والدعاة الربانيون الناس إلى التوحيد، وأنتم تفرقون الناس، وأنتم أصحاب دعوة إلى القشور. طب ما هو اللب عندكم؟ ما هو اللب إذا كان التوحيد من القشور والسنة من القشور والشريعة نفسها بكل ما فيها من أحكام من القشور، من إقامة الحدود ومن ترك موالاة اليهود والنصارى ومن المحرمات نحو المعازف ونحو الصور وما شكل ذلك، كل هذا من القشور عندهم، المحرمات من القشور، التوحيد من القشور، كل هذا حشو. فدعوة أصحاب القشور هي دعوة الحشوية قديما، هم لم يختلفوا على سنن نفسه. ما هو اللب عندكم؟ اللب هو الحزب، نصرة الحزب، هذا هو اللب عندهم فقط، نصرة الحزب، ولو كان يجمع تحت طياته كل طوائف الضلال، أن تنصر الحزب على ما فيه من كفر وضلال وانحراف، هذا هو اللب عندهم. فلذلك يعني نحن لا نشك في أن هذا الحزب هو أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، بل هم بوابة اليهود والنصارى إلى بلاد الإسلام، حزب الإخوان المسلمين. فكما ذكرنا من قبل، الرافضة حمير اليهود، والإخوان المسلمون حمير الرافضة، بل وحمير اليهود أيضا، فاليهود يركبون الرافضة ويركبون الإخوان المسلمين، والرافضة يركبون الإخوان المسلمين. هذه حقيقة ينبغي أن تعلم. فالشاهد أن سمة أهل الباطل أنهم يلقبون أهل الحق بالألقاب المنفرة، وهذه سمة أهل البدع جميعا، كما ذكر أبو حاتم في معتقده: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يسمونهم حشوية، يعني لذلك كانت كل فرقة تسمي أهل السنة، تسمي أهل الحق بنقيض مهم عليه. فالجبرية يسمون أهل السنة قدرية، والقدرية يسمون أهل السنة جبرية، والمرجئة يسمون أهل السنة خوارج، والخوارج يسمون أهل السنة مرجئة، وهكذا. وأهل السنة لا يلحقهم لقب من ذلك كما قال أبو حاتم، إنما هم أهل السنة. فسمة أهل الباطل أن يلقبوا أهل الحق بنقيض ما هم عليه، حتى ينفروا الناس عن دعوة الحق، يصفونها بغير حقيقتها تنفيرا للناس عن الحق. نعم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المسألتان 60 و 61، افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق.
نعم. افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق، هذا واضح، واضح من كل ما سبق من السمات، من السمات 59 والتي تأتي كذلك بعد ذلك. هذه سمة يعني جامعة، تجدها تندرج تحت كل السمات من سمات أهل الجاهلية، أنهم يفترون الكذب على الله ويكذبون بالحق الواضح. وأهل البدع شاركوهم في شيء من ذلك، على تفاوت بينهم في الافتراء وفي التكذيب. فمنهم من وصل إلى الذروة فلحق بأهل الكفر من أهل الجاهلية نحو الروافض ومن جرى مجراه، ومنهم من يمسك بطرف ضلالة وله تعلق بشيء من الحق ولكنه يغلب عليه الضلال والانحراف والافتراء على الله والافتراء عليه على أهل الحق. فكما قال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهم الذين يستحقون الوصف بالكذب، الذين يفترون الكذب والله عز وجل، لأنهم لا يؤمنون بآيات الله. وقد حذر سبحانه من هذا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذه السمة كما ذكرت هي سمة مشتركة بين كل أهل الضلال، على تفاوت بينهم. وكما قال شيخنا العلامة زيد رحمه الله تعالى: ومن جملة افتراءاتهم على الله عز وجل الكذب، ومن جملة افتراءاتهم على الله الكذبة وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما قصه الله عنهم بقوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن افتراءاتهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، اتهموهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر وبالكهانة والسحر والكذب، والسحر والكذب كما أوضح الله ذلك عنهم في آيات محكمات. ولكنهم لا يؤمنون بالآيات ولا بما جاءت به الآيات من الأحكام التي بيّنها لهم رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، بل كذبوا بالكتاب كله. هذه طريقتهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 62: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه
ليفسدوا في الأرض. نعم، هذه طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، أنهم إذا فرغوا من الحجة، غلبوا، غلبهم أهل الحق بالحجة الواضحة التي لا يملكون معها ردا ولا سبيلا لدفع هذا الحق بالحجج. يعني ما عندهم شيء، ليس عندهم شيء، هم أهل باطل. والباطل لجلج. يعني الحق دائما يدمغ الباطل، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونقذف بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. هذه سنة الله، سنة ربانية، أن الحق دائما أقوى، هو دامغ للباطل. فلما وجد أهل الباطل هذا أو عرفوا هذه السنة أو يعني شعروا بها، ليس لهم طريق إلا كما الحال في إبليس، يلجأ إلى الحيل، يتحايلون لتمرير الباطل الذي هم عليه لما أعوزتهم الحجة. فمن تحايلهم أنهم يذهبون إلى السلطان، يلجأون إليه، يفزعون إلى الشكوى له من غلبة أهل الحق عليهم، فيسعون إلى الوشاية عند السلطان بأهل الحق بالكذب والافتراء حتى يجدوا مخرجا عندهم، فيزينون له الباطل ويسيئون إلى الحق وأهله بالشبهات والكذب، كما هنا في حال قوم فرعون لما كانت حجة موسى عليه السلام هي القوية وهي الظاهرة، وعرفوا أنهم مغلوبون، أن موسى ظهر عليهم بحجته وبنصر الله له، فأخذوا يقولون لفرعون أتذر موسى وقاموا ليفسدوا في الأرض، يعني يعتبروا أن ظهور موسى عليه السلام بدعوة الحق يعد إفسادا في الأرض، وكذا يفعل أهل الباطل إلى زماننا إلى وقتنا هذا. لذلك تجد أن هؤلاء من رؤوس أهل البدع، من الصوفية والمعتزلة أصحاب العقول الفاسدة، ومن يعني يجمع تحت طياته هذه البدع وحزب الإخوان المسلمين، هم من أكثر الناس تزلفا للملوك على خلاف ما يدعون، هم جمعوا بين نقيدين. ففي الوقت الذي يكفرون فيه هؤلاء الملوك والحكام، هم يتزلفون إليهم ويستخدمون التقية معهم كي يقربوهم نصرة لما هم عليه من الباطل وحربا لأهل الحق. ففي الوقت الذي يكذب هؤلاء على أهل الحق أنهم هم عملاء السلاطين، عملاء الحكام، يعني يدعون على أهل الحق من العلماء الربانيين الدعاء الصالحين الذين يسيرون على منهج السلف الصالح أنهم هم عملاء الحكام، في الوقت الذين هم يسعون سعيا حثيثا لهذا الأمر، كذابون رؤوس في الكذب والتضليل، هم الذين يسعون إلى أبواب السلاطين سعيا حثيثا ويدفعون الأموال للوصول إلى هذا الأمر، ويستخدمون الحيل والكذب وكل ما تتخيله من وسائل التدليس والتضليل للقرب من السلاطين، ويجدون لأنفسهم المسوغات لكل هذا، فهم يسيرون على قاعدة اليهود الغاية تبرر الوسيلة، هذا معتقد عند الإخوان المسلمين، فهم الغاية تبرر الوسائل ولو كانت ما كانت. ثم في الجانب الآخر يتبعون أساليب اليهود في التضليل، فأنهم يرمون أهل الحق بأنهم الذين يفعلون ذلك حتى يصرفوا نظر الناس عنهم، يوجهون نظر الناس إلى جهة أخرى حتى يتمكنوا من الاحتيال. فهذه أساليب اليهود هذه. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث أبي هريرة لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا حال الغض المسلمين، يتبعون سنن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب ما دخلتموه. هذا حال أهل البدع، وعلى رأسهم في زمننا حزب الإخوان المسلمين. فهم الذين يدخلون على الحكام يقولون عندهم ما لا يقولونه في مجالسهم السرية. ولما حكي لابن عمر هذا الصنيع عن أناس يدخلون عند الحكام يقولون خلاف ما يقولونه في الخارج، قال كنا نعد ذلك من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء فيهم سمات من سمات المنافقين، والنفاق أسرع إلى أهل البدع من غيرهم كما قال السلف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة.
لا، المسألة الثالثة والستون وحدها ولا تتابعها عندك؟ الثالثة، لا لا، أنت لم تقرأ الثالثة والستين. أنت قرأت نعم، أيوة نعم، مصنف شرح الشيخ زيد فصل مسألتين.
قال رحمه الله تعالى: المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون. رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة ورميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتدليل الدين.
نعم، هذه السمات هي مرتبطة بالسمة السابقة. نعم، هم يرمون أهل الحق أنهم هم الذين يفسدون في الأرض وأنهم هم أهل الإصلاح، وكما وقد ذكر الله عز وجل هذا عن المنافقين في أوائل سورة البقرة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكما ذكر رب العزة أيضا في سورة البقرة في قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهم يفسدون في الأرض ثم يرمون أهل الحق أنهم هم المفسدون، وهذه سمة خبيثة من سمات أهل الباطل. وكما قال شيخنا زيد رحمه الله هنا أيضا: رميهم أي لأهل الحق بانتقاص الملك ودينه وآلهته، وذلك لاستثارة الملك حتى يتسلط عليهم كما في قوله عز وجل: ويذرك وآلهتك. وكما في قول فرعون الذي أنزل الله به بأسه: نعم، هو من على شاكلته فأذاقه من العذاب الدنيوي والبرزخي. نعم، ما ادخر الله له من العذاب الأكبر يوم القيامة الذي قال فيه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال فرعون لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم، أي موسى عليه السلام، أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من التمويه والتضليل ليبقى القوم في طاعته وعبادته وخدمته. لذا قال المولى الكريم: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني فلما أتوا بموجبات غضب الله انتقم الله منهم. فأذقهم عذابا دنيويا وسيصليهم عذابا أخرويا. وهذه المسألة متعلقة بالمسائل الأولى في بيان ما عليه أهل الجاهلية في كل زمان ومكان من الكذب على الله وعلى رسوله عليهم الصلاة والسلام وبغضهم لأهل الحق ومحبة إلحاق الضرر بهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.